طيب هذه مجموعة أنا 10 نقاط، باقي مجموعة أخرى من النقاط متعلقة أصلا بالنموذج النظري، أصلا القائمة عليه هذه الفلسفة، وهي أنه تحويل القوة إلى الإنسان، منح الإنسان أشبه ما يكون بالقوة الخارقة الغامضة التي تحل مشاكله، ويقول القوة الداخلية. فكرة القوة الداخلية دي أنه ترى حتى علم النفس الغربي ترى يقول بهذه الطريقة لكن بمفهوم آخر. طيب احنا من وين؟ لابد لنا مصدر قوة. وين مصدر القوة؟ مصدر القوة في الداخل في العمق، هذا إلا عن طريق اليوغا والتيقظ والتأمل، طقوس التأمل. أن تريد أن تصل إلى هذا العمق حتى تكتشف قوتك الداخلية، حتى تفجر طاقة. بوذا كان يقول بالاستنارة، ما كان يقول بالطاقة. بوذا لم يكن يتكلم عن الطاقة. الطاوية والهندوسية كانت تتكلم عن الطاقة أو عن ما يشبه الطاقة. بوذا كان يتكلم عن النيرفانا، الاستنارة البوذية النيرفانا. لكن نفس الفكرة، أنه في النهاية أنت ما عندك إله تستند إليه وتستعين به وتتوكل عليه وتسلم له وتصبر، وينزل عليك الصبر، وما صبرك إلا بالله. القوة من الله، الصبر من الله. هو الذي أنزل السكينة. أحد مرضاي مريض سرطان، فلما أصيب بالسرطان وأخبروه كان يقول أول مرة أفهم هذه الآية، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. السكينة تجي من فوق. بوذا يقول لا، السكينة ما تجي من فوق، السكينة تجي من داخل، من جوا. وأنت ما تحتاج إلى الإله تنزل السكينة من عنده. الله سبحانه وتعالى يقول وما صبرك إلا بالله، يعني أنت ما تصبر إلا بالله. ولذلك أحد الأركان الأساسية في علم النفس الإسلامي، وهو أيضا نحن نخالف في علم النفس الغربي، إنه يا جماعة ترى نحن قوتنا بالله، اعتمادنا على الله. إذا أنت بتضيع وقتك تبحث عن حلول في طقوس التأمل والتيقظ والطاقة والجذب، وأبحث عن حلول، يا أخي ليش تضيع وقتك؟ ليش تضيع وقتك؟ الطاقة عند الله سبحانه وتعالى، القوة عند الله سبحانه وتعالى. ولا في داعي أنك تلف الكلام تقول خلاص أنا أخذ الطاقة من الله. ليش اللف الطويل هذا؟ ليش؟ ليش اللفة الطويلة هذه؟ الله ينزل عليك السكينة، الله ينزل عليك القوة. لماذا تحرف الإسلام؟ لماذا تحرف الإسلام كي يوافق الهوى اللي عندك؟ تقول ليش أنتم ما تقبلون بالطاقة؟ إلا أنت اللي ليش تقبل بالطاقة؟ لماذا نحرف الإسلام لأجلك؟ ليش؟ لماذا نحن نحرف الإسلام حتى يكون موافقا لهواك ورغبتك؟ إنه والله أنت والله جربت التيقظ وأعجبك، قلت خلاص إذا لازم نحرف الإسلام حتى يقبل التيقظ. أنت والله جربت اليوغا وأعجبتك، قلت خلاص إذا نحرف الإسلام حتى يقبل اليوغا. أنت والله أعجبتك الطاقة والجذب هذه ودخلت في عالم الاستنارة والوعي والخرابيط ذي، قلت إذا خلاص لازم نغير الإسلام ونطالب علماء العقيدة أنهم يغيرون الإسلام حتى يقبل الطاقة. هذا عبث، هذا عبث. رقم 12، ترى يعني هذه ما هي مجرد حلول، يعني هو نمط حياة بوذا. وش كان يقول والهنادك؟ وش كان يقولون؟ كان يقولون أنت تريد السعادة، تريد التخلص من المعاناة، هذه كانت قضية أساسية عندهم، التخلص من المعاناة، في نمط معين لازم تمشي عليه. بوذا كان يقول الأساسيات الأربع والخطوات الثمان. وش الأساسيات الأربع والثمان؟ نمط حياة، برنامج تمشي عليه، تمشي على هذا البرنامج ليك. هو نمط حياة. ويدخل في هذا رقم 13 الاستقلال عن الله، وتكلمنا عنها لكن نعيدها مرة ثانية، إن كل شيء معك، أنت ما تحتاج للدين، أنت لست بحاجة إلى الدين. التيقظ الذهني أصل فكرته أن الإنسان يستطيع الوصول إلى الصفاء والسكينة والراحة بجهد ذاتي، يركز بس، يركز، يطفي العقل عشان ما يسأل عن الله، ولا يسأل عن التصورات الوجودية العليا، ولا يسأل عن الألم ولا عن المعاناة، وخلاص يرتاح العقل. قوتك في داخلك، كل ما عليك هو أن تتأمل وتروض العقل. يعني إذا صارت، ليش أنا أكرهها؟ لأنها أصبحت مزاحمة للتصورات الإسلامية. والأشياء المخالفة للإسلام نوعين، في نوع مخالفة صريحة شركية مثل الطاقة والجذب، هذه ما واضحة، واللي يقول إنها واضحة ذي يعني عنده مشكلة. لكن في شيء لا، هي مشكلته ليست أنها مخالفة صريحة، هي مزاحمة تزاحم النموذج الإسلامي. ويصير مع الوقت ما سأذكره بعد قليل، سأذكر وصف لطيف بعد قليل إن شاء الله. إذن رقم 14، هي من منظومة فلسفية مختلفة تماما. يعني أنت في الإسلام مش هدفك أنك تعيش في هذه العرب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، صح؟ وأنه هدفك أن الآخر، أن الله سبحانه وتعالى في الآخر يدخلك الجنة. البوذية ما عندهم هذا، ولا الهندوسية، عندهم الخلاص والتنوير والاستنارة في هذه الدنيا، ما في شيء، لا يوجد عندهم حياة أخرى. فالمنطلقات الفلسفية مختلفة تماما. مختلف هذه الثقافات الوثنية. أنا أكرر كلمة وثنية، لأن هي فعلا وثنية قائمة على فكرة الخلاص. وش الخلاص هذا؟ هو الوصول إلى حالة معينة فوق بشرية غير معتادة غير عادية، تسمى الاستنارة، الوعي الكامل، النيرفانا على اختلافهم، الطاقة الكونية. المهم أنه هذه تحصلها أنت في الدنيا، أو تحصلها حسب الثقافات الأخرى يعني في المرحلة الثانية من حياتك في تناسخ الأرواح. طيب وين الجنة؟ وين سعي الإنسان أصلا كونه مسلم؟ هو أصلا هدفه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. تذكرت شيء، أنا أقول لمرضاي مثلا، اللي مثلا بعض المرضى اللي يدخل في مشكلة حياتية ويبطل الصلاة والصيام، أقول لهم هل تعرف أنواع العلاقة مع الله؟ في ناس علاقته مع الله قائمة على مبدأ أعبدك تعطيني، ما تعطيني ما أعبدك، يعني كأنه موظف في شركة. أنا أسوي الشغل، في آخر الشهر آخذ راتب، آخر الشهر ما تعطيني الراتب أنا ما أشتغل. ما صارت عبودية هذه، ما صارت عبودية دي. أنا أعبد الله ليس لكي يحسن لي دنياي، أنا أعبد الله لكي يحسن لي آخرتي. إذا تحسنت الدنيا الحمد لله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن إذا ما تحسنت الدنيا، وكثير من المسلمين دنياهم غير حسنة، أضيع آخرتي عشان تتحسن دنياي؟ لا، أنا أعبد الله لكي تتحسن الآخرة، لكي أجد هذا ذخرا لي في الآخرة، في الجنة إن شاء الله بإذن الله تعالى. لكن أنا أضيع الدنيا، أضيع ديني، لأنه والله في جزء من حياتي ما مش على 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 ما أريد. رقم 15، أصلا البوذية وش هي؟ هي قائمة على قضية ما يسمى بمشكلة المعاناة. وش هي مشكلة المعاناة هذه؟ بوذا أصلا كما تعرفون كان رجل غني، وأبوه كان حاكم قرية أو منطقة، وكان مبسوط وإلى آخره، لكنه كان يعني يمشي في الشارع. لما صار عمره 20 طلعه أبوه كان ساكن عليه في القصر والمزرعة. لما طلع وشاف المرضى والمعاقين والفقراء، قال وش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ ليش الدنيا فيها كذا؟ كان أول سؤال سأله هو ليش الدنيا فيها هذه المعاناة. ثم قرر بوذا أنه يترك هج من أبوه وراح وسافر منطقة أخرى. إيه طيب وش الحل يا بوذا لحل المعاناة؟ قال ما في حل للمعاناة، لأنه اكتشفوا أنه لا يمكن حل المعاناة، لا يمكن، اكتشفوا انه لا يمكن التحكم في احداث الدنيا، لا يمكن منع وجود الفقر، لا يمكن منع وجود المرض، لا يمكن منع وجود الموت، لا يمكن منع وجود الخيانه، لا يمكن منع وجود الاذى من الناس، لا يمكن منع وجود اب سيء، لا يمكن منع وجود ام سيئه. طيب وش الحل؟ وش الحل يا بوذا؟ قال الحل انك تدخل الى نفسك، تنكفئ على نفسك، تمارس رياضات نفسية عنيفة تؤدي إلى ما يشبه إسكات العقل وإمادة الشهوات والابتعاد عن الدنيا. بالله هذا حل؟ بالله هذا حل؟ رقم 16، إنه فائدة الطقوس التأمل، وهذا شرحته أنا الآن أذكرها باختصار، أنها مرتبطة بالاستمرار في تطبيقها، إذا توقفت عنها انتهى مفعولها. رقم 17، كيف نفسر إقبال علم النفس الغربي المعاصر؟ شف، علم النفس الغربي المعاصر يمر بحركات تصحيحية مستمرة من أيام فرويد. فرويد جاءوا على قولتهم ريبريست فيكتوريانز، اللي هو الناس اللي كان في وقتهم كان يناسبهم فرويد، كلام عن الجنس والدين والعصابيات، فجلس يمكن 20-30 سنة هو المسيطر، وبعدين صارت الموضة انتهت، جت السلوكية سيطرت، السلوكية الراديكالية سيطرت، أنه الإنسان تطوري مثل يعني على نظرية داروين، أنه حنا ما لنا أي إرادات ولا رغبات ولا شهوات، حنا نتعامل بناء على البيئة، هي البيئة هي اللي تغيرنا على حسب نظرية داروين. بعدين جاء ماسلو وكارول، لا أهم شيء الإنسان، هي من هنا بدأت المشكلة، أهم شيء الإنسان وتقدير الذات، وأهم شيء قدر ذاتك وعزز ذاتك وأحب نفسك وأرحم نفسك. بعدين جاء المعرفين قالوا لا، العقل، التفكير، وأهم شيء التفكير السلبي وترك التفكير السلبي، والآن جت الموضة هذه الجديدة. فهو ليش جديدا في علم النفس الغربي؟ الحركات الموجودة، الحركات الموجية هذه موجودة. ليش؟ لأنه دائما هناك ثغرة في علم النفس الغربي.
جميل.
دائما هناك ثغرة في علم النفس الغربي. مثلا كنا مرة في نقاش في مجموعة مهتمة بعلم النفس الإسلامي، فقال واحد أوه ظهر علم النفس الإيجابي خلاص الحمد لله لقينا. قلت لا يا أخي، بنبتل كذا، حنا نطاردهم ما يصلح، سنستمر نطاردهم. نبتل يعني نبتل معناها نستمر، نستمر نطاردهم، كذا ما ينفع، كذا ما يصلح. نحن، وهذا مهم جدا، ولعلي ان شاء الله الان اختم به، وهي انه طيب هل هناك حلول اسلاميه؟ طيب رقم 18، مزاحمه الحلول الاسلاميه. يا اخوان يجي واحد يقول ايش فيها ايش فيها، يا اخي والله يا اخي، وهذا بجمع 18 مع 19، مزاحمه الحلول الاسلاميه وضياع هويه المسلم. والله يا اخي عيب، والله عيب. تخيل مسلم يستيقظ الصبح ها ويؤدي تمارين التامل الصباحي، في الضحى يؤدي تمارين الامتنان الارتقائي، وبعد الظهر يؤدي تمارين الاسترخاء التنفسي، وبعد العصر يؤدي تمارين التيقظ الذهني. هل هذا هو يوم المسلم؟ يعني لو شاف نبوذي ما يدري أنا من أنا، ما شاكر، أوه هذا حقنا، هذا تبعنا، بس وين الشارع الأحمر حقك، الشارع البرتقالي؟ بالله بالله يصلح كذا؟ يعني أنا أذكر أحد علماء النفس الكبار سوداني درس التيقظ الذهني، قال والله يا زول مشكلته هذه الطقوس الطقوسية، هذه مشكلة فيه، حنا لو قدرنا نشيل الطقوسية وناخذ الفائدة اللي فيه. قلت يا أخي ليش لماذا نحتاجه أصلا؟ أنا عندي نظرة أنه أصلا الثقافات هذه كلها، كل الحضارات ذي هي درجة أدنى أصلا. يعني وين وحي محمد صلى الله عليه وسلم من فلسفة بوذا وجالس تحت شجرة 7 سنوات يتأمل يبحث عن استنارة؟ لا وحي لا دين لا تجربة، يعني جالس تحت شجرة 7 سنوات أو 8 سنوات، ما أدري كم عدد السنوات، بس كذا يعمل العقل. هذا هو التأمل البوذي؟ هذا هو التأمل الإسلامي؟ لا، سنتكلم بعد قليل إن شاء الله عن التأمل الإسلامي. ولذلك رقم 20 الطقوسية. الطقوسية هذه إيش معنى الطقوسية؟ إنه يعني هيئة، إذا نظرت، وأنا أذكر كلام أحد العلماء المسلمين قريته قبل 30 سنة وأثر فيني كثير جدا، يقول كنت في باخرة، هو كان سافر من مصر إلى 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 أمريكا في الباخرة أظن، أو نسيت، المهم أنه كان في الباخرة، فقام يصلي، لما جاء الوقت قام يصلي. يقول فلما انتهيت جاء واحد سألني قال أنت مسلم؟ يقول فرسخت في ذهني هذه الكلمة، أنه من مجرد الهيئة عرف أني مسلم. تخيل لو أنه جالس يسوي طقوس تأمل، وش بيقول؟ هل أنت مسلم؟ يقول هل أنت بوذي؟ صحيح. ماذا سيقول له؟ سيقول الأخ بوذي؟ يقول لا والله أنا مسلم. مسلم طب ليش تسوي طقوس تأمل؟ قال لا يجوز، الإسلام عظيم يتقبل كل الثقافات والحضارات. وين حنا؟ وين يا إخوان؟ إذا دخلت أنت في هذه البوابة وهذه المتاهة سينفتح عليك باب عظيم لا ينقفل إطلاقا. يعني صاحبنا هذا اللي ذكرته عدة مرات بدون ذكر اسمه في دولة قريبة، هو أصلا كيف بدايته برمجة وقاعة عصبية، ثم بعد شوي كان يتكلم عن الجذب، ثم بعد شوي دخل في الطاقة، ثم بعد شوي دخل في الاستنارة، والناس سمعوا، الناس وراه. إذا دخلت هذا الباب، إذا القاعدة، إذا دخلت باب الفلسفات الوثنية الشرقية فأنت دخلت في حقل ألغام لن تخرج منه معافى، وستهرب من اللغم إلى الداخل للأسف وليس إلى الخارج.
يا سلام.
وحقل الألغام كلما هربت أكثر كلما تعمقت أكثر في الألغام، فكرة أنك توقف. الحل إذا دخلت حقل الألغام توقف وتبحث عن نجدة، تبحث عن من ينقذك، تبحث عن من يخلصك من هذه الورطة اللي دخلت فيها. ولا يمكن أن يخلصك من هذه الورطة إلا الشخص الخبير الذي يفيدك. رقم 22، هذه لاحظته أنا في العيادة في المرضى، الإرباك. وش أقصد بالإرباك أنا؟ إنه يصبح كوكتيل نفسي، يعني ياخذ شوية تيقظ مع شوية يوغا مع شوية علاج معرفي سلوكي مع شوية تحليلية مع شوية صلاة وصيام مع شوية رقية. وش هالخلطة ذي؟ ما في، النفس معقدة بحيث لا ينفع فيها هذا الكوكتيل المتناقض فلسفيا، لا ينفع فيها، يصبح المنتج النهائي رخوا هزيلا هشا، يعني غير متماسك بسبب. وهذا بالمناسبة حتى أنا في الطلاب في علاج معرفي السلوكي في الدورات في التدريب أقول لهم شوف أنت بتاخذ علاج معرفي السلوكي آمنا بالله، لكن ما تضيف عليه أشياء من عندك من برا، لأنه يتلخبط الإنسان. لابد نموذج، نحن نسميه theoretical model، إنه لابد أو explanatory model، لابد في نموذج أنت ماشي عليه، نموذج هو الذي يحدد أنت وين رايح، أنت ما الذي يحقق لك الفائدة، ما الذي يحقق لك النفع. أما أنك تصيل كوكتيل شوي من هذا وشوي من هذا وشوي من هذا وشوي من هذا، ما يفيد. رقم 23، انه للاسف، للاسف انه اذا فتحنا هذا الباب سيتشوه الاسلام نفسه، وسيخرج عندنا كما تشوه الاسلام في القرون الاولى مع دخول الصوفيه، انه سيجي واحد يقول طيب ما في التيقظ، سوي التيقظ اسلامي، في تنفس ارتقائي خلاص طيب سوي تنفس ارتقائي اسلامي، في يوغا خلاص نسمي يوغا اسلاميه، مو بطلعوا مايوه اسلامي، مو بعجزين عاد عن تيقظ اسلامي هم صح؟ فهي يعني بالتالي ينحرف يضيع الاسلام. الاسلام يا اخوان، انت مسلم، ايش معنى كلمه مسلم؟ يعني انت اعلى ولا يعلى عليك، يعني انت ثقافتك اعلى من كل الثقافات، يعني انت منتجاتك النفسيه افضل من كل المنتجات، ولا يمنع ان تاخذ من منتجات غيرك اذا كانت ضمن منظومتك، لاحظ ضمن منظومتك، لكن تاخذ شيء ليس من ضمن منظومتك اصلا، الطاقه والجذب وهذه منتهي منها اصلا، لكن حتى الطقوس التامل شلون يا اخي؟ انا لما تدربت عليها والله يا اخوان عجزت اكمل، انا ما قدرت اكمل واستاذنت قلت ما اقدر ما اقدر شلون؟ يقول طبعا مطلوب انك الصباح تجلس 5 دقائق تسوي كذا وتركز وتدرب الذهن، والظهر والعصر، قلت هذه الصلوات الخمس صارت ما يصلح، ما اقدر ما يصلح. واذا انت اذا المسلم لم يشعر بهذا الحرج ترى في مشكله، معناها اذا المسلم لم يشعر بهذا الحرج العقدي معناه انه هو من مشاهدي بين الخرافه والحقيقه، بين الغيب وبين الحق والضلال، بين الباطل. الحين ليش احنا مثلا نمنع حتى من مشاهده افلام الانمي؟ طلعنا برا بس عشان تفهمون الفكره، لان الانمي مع الوقت يجعلك لا تميز بين الخرافه والحقيقه. يجي اولادك مثلا اطفال ايش فيها؟ يمكن في عمالقه احنا ما ندري، يمكن في زومبي احنا ما ندري، وش يمكن هذا؟ وش تقول انت؟ ما الذي تقوله انت؟ هو سبب انه ربي على انه الفرق ما بين الخرافه والحقيقه غير هلامي. اصلا الاسلام اصلا من يوم جاء وهو اصلا احد اركان الاسلام الاساسيه التفريق بين الخرافه والغيب الصحيح. والاسلام قال قاعده مهمه جدا، انه يا جماعه ما في شيء خارج احساسك، ما في شيء خارج احساس البشر كلهم يعني يمكن الوصول اليه الا من طريق الوحي. اي احد يجي يقول لكم انه في شيء خارج امكانيات الحس البشري هلاس، هذا خرافه. فالاسلام جاء وصحح هذا المفهوم، لم يلغي الغيب تماما كما فعل الغربيون، كما فعلت الماديه الغربيه، لم يلغيها، لكن قال شوفوا انتم في كون محسوس، الكون ما وراء المحسوس هذا لا يمكن الوصول اليه الا عن طريق الوحي. رقم 24 التامل في الاسلام. هل في تامل في الاسلام؟ دائما يجي الطلاب يقولون يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم تامل في غار حراء، والتامل موجود في الاسلام، وحنا ما نحتاج الى الغرب ليثبتونه، وانتم متشددون. يا اخي نحن لسنا متشددين، لكن انت جاهل، انا اسف اني اقول لك الكلام هذا، هذه الحقيقه. تعال التامل الشرقي وش اركانه؟ التركيز ونزع المعنى. يلا جيب لي حاجه في الاسلام فيها تركيز ونزع معنى، يلا وانا انتظرك 500 الف سنه. التأمل في الإسلام هو أول كلمة تأمل غير موجود، لكن التفكر في الإسلام هو إعمال المعاني الموجودة سلفا. المعاني يعني أنت تتفكر في هذا الكون، إيش معنى تفكر في هذا الكون؟ يعني أنت عندك معاني مسبقة وهي أن الله خلق هذا الكون، فيجعلك التفكر هذا، التفكر في الشيء المحسوس يذكرك بالمعنى القديم الموجود أصلا. نحن تأملنا وتفكرنا لا يوجد معاني أصلية جديدة غير موجودة. يعني العلماء لما ردوا على الصوفية الدرجة الرابعة، صوفية الاستنارة والإشراق، قالوا لحظة، أنتم الآن تنازعون الربوبية، أنتم تنازعون الربوبية الآن، لأنه أنت تبحث، معلش أنا منفعل شوي بس متضايق جدا من الوضع الذي وصلنا إليه. طيب فمنازعة الربوبية إيش معناها؟ أنه أنت تعتقد أن بإمكانك الوصول إلى علم لدني، يسمونه علم لدني، الوصول إلى علم خارج إطار المحسوس بالوصول إلى مرحلة الإشراق والاستنارة، صرت إله. طيب صرت إله. هذا من خصائص الإله، هو الذي يعرف ما خارج المحسوس، أي شيء خارج نطاق الحس لا يعرفه إلا الله تبارك وتعالى. وبعدين هذه ترى نغمة سمعناها من جديد، من قديم سامعينها، ما في شيء جديد. أول ما جاء فرويد قالوا أوه فرويد مطابق للإسلام، مو فرويد قال الأنا والأنا الأعلى والهو، هذا موجود، الله قال في القرآن النفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس. لما جاء السلوكيين وطلعوا نظرية الاستجابة والإدراك الحسي قالوا أوه عندنا الإدراك الحسي. لما جاء الإنسانية قالوا تقدير الذات، قالوا أوه الإسلام بس خلاص، الإسلام يقدر الإنسان ويكرم، وقد كرمنا بني آدم. لما جت المعرفية وقالوا التفكير السلبي قالوا بس قضينا خلاص، الإسلام هو أصلا دين العقل. يا أخي هذا عبث، والله عبث، والله عبث. كل ما جاءت نظرية جديدة قالوا أوه هذا هو الإسلام. لما جاء علم النفس الإيجابي قالوا بس قضينا، هذا علم النفس الإيجابي هو الأخلاق في الإسلام. يا إخوان يعني الذين يقولون هذا الكلام، وأنا أحترمهم وأقدرهم، لكن صراحة ما يفهمون، ما يفهمون. ليش ما يفهمون؟ لأنه أنت لا يجوز تركيب النماذج بعضها فوق بعض، ما يصلح تركب نموذج على نموذج، نموذج حضاري مختلف تماما له معانيه ودلالاته، وتأخذ وتركب عليه نموذج آخر له معانيه ودلالاته، إلا المشتركات البشرية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخ، يعني في أشياء مشتركة بين البشر، الإدراك، الحس، السمع، الفرح، الحزن، كل ده أشياء مشتركة، لكن المفاهيم المفسرة للأشياء المشتركة هذه هي المختلفة، هي المختلفة بـ 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 يعني بـ بين الثقافات. احنا عندنا الغفلة مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصلاة إن الله لا يقبل الدعاء، إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل. إذا مش مطلوب الحضور، حضور القلب. هل حضور القلب هو التركيز اللي في التأمل اللي يقول هذا معناها انه مثل اللي قالوا واحد اعطوه تفاحة قال وش هذه؟ قال برتقالة. ايه معناها ان هذا لا يعرف لا التفاحة ولا البرتقالة. فهذا الذي يقول هذا الـ هذا الـ هذا الذي يقول انه طقوس التأمل هي نفسها التفكر والحضور والخشوع، هذا معناه انه لا يعرف لا الخشوع ولا يعرف التأمل. طقوس التأمل قائمة على التركيز منزوع المعنى. اما في الإسلام الخشوع، وش الخشوع؟ مثل هذه اسكندروف الله يعفو عنها، انا باحثه جيده واعرفها انا، بس سبحان الله قالت بس التيقظ هو المراقبه وهو الخشوع. وين يا عمتي وين الخشوع؟ ما هو الخشوع؟ نوعان، خشوع الظاهر وخشوع الباطن. خشوع الجوارح يعني سكونها وعدم حركتها، وخشوع الباطن يعني هو الذل لله سبحانه وتعالى والاستكانه له. الطمانينه، وش الطمانينه؟ الطمانينه ايضا انواع، طمانينه الخارج وطمانينه الظاهر. وان كانت الطمانينه حسب انا رايي الذي رجحته ان شاء الله ان الطمانينه في الصلاه، ليش اقول كذا؟ مو لاني شيخ شريعه، لا، لاني انا درست عندي برنامج اقدمه في الاستفاده، وهذا ساذكره ان شاء الله في الاخير، انه الاستفاده من الصلاه في تحصيل السكينه وغيرها، انه لا الطمانينه والله اعلم انها في الغالب هي ظاهريه. اذا تامل النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء هو التفكر وليس هو التامل الطقوسي. ولا أحد يركب نماذج، أرجوكم أرجوكم رجاء لا أحد يركب نماذج ومفاهيم من ثقافات مختلفة تماما. رقم 25 يا إخوان، المنظور الإسلامي على العكس تماما 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 تماما. المنظور الإسلامي على العكس تماما في التعامل مع الألم والمعاناة والمشاكل النفسية. المنظور الإسلامي على العكس تماما فيما يتعلق بنزع المعاني. المنظور الإسلامي على العكس تماما في التركيز. التركيز الآن، التركيز، هل في شيء في الإسلام أن الواحد في الصباح وهو ماشي يركز في مشيته، يركز في نفسه، يركز؟ لا، اللي موجود في الإسلام واذكر الله ذكرا كثيرا، موجود في الإسلام أنه لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، هذا موجود في الإسلام. يا أخي اعرض الإسلام كما هو، كما هو، لا تبدل. قل لي أنا جايز لي طقوس التأمل والتيقظ وخلاص، كيفك لك، لا تقول هذا هو من الإسلام، لا تقل إن هذا هو من الإسلام، ولا تقول انه لا يختلف مع الاسلام او لا يتعارض مع الاسلام. اذكر واحده من يعني من الاخصائيات، دكتوره فاضله جيده ومهتمه بالتيقظ، كنا نتناقش، قالت حتى لو كان يعني انه عشان بوذا هو اللي جابه نرفضه، لا مو عشان بوذا هو اللي جابه، لا، لان المحتوى، المشكله في المحتوى ليست في بوذا بحد ذاته. لان ارسطو مثلا، نحن يعني هو احد كبار يعني الفلاسفه الذين يعني ساءوا كثيرا الى الديانات، ومع ذلك ارسطو في بعض كلامه حق، ما نرده. ابن تيميه اللي قاتل الفلاسفه قتال عظيم، حياته كلها جزء كبير من حياته في قتال الفلاسفه، كان يقول معهم حق نقبله. فاحنا ليس مشكلتنا انه والله عشانه ملحد ولا علشانه بوذي ولا علشانه غربي، لا احنا لا ناخذ، بس ناخذ الحق من حيث ما كان، لكن بشرط يكون هو فعلا حق، انه هو فعلا يكون حكمه. ولان المنظور الاسلامي مختلف تماما، فانا صممت برنامج سميته السكينه. السكينه هذا برنامج انا في نظري انه يعني فرق السماء والسماء عن الارض فيما يتعلق مقارنه بالتيقظ، هو برنامج مشبع بالمعاني. الهدف منه التعامل المباشر مع لحظات الالم والمعاناه السريعه هذه مباشره، التي الناس يقول اوه ما الاسلام ما في حل، الا في حل بس احنا جاهلين فيه. وساتكلم عن هذا بعد قليل ان شاء الله. 26 نقطه 26 انه مفهوم اللحظه الحاضره، يقول لك يا اخي طيب ايش فيها مفهوم اللحظه الحاضره؟ لحظه، اصبر اللحظه الحاضره هذا ماذا تقصد فيه؟ التفصيل، طريقه علماء الاسلام التفصيل، اذا له دلاله محموده وله دلاله مذمومه. اذا انت والله الدلاله المحموده هي الا تستغرق نفسك في الماضي الفائت والتحسر والجزع واللوم وانتقاص الذات، او التفكير في مستقبل لا تملكه، اما الاستغراق في ماض فات او مستقبل لم ياتي، هذا فعلا العيش في اللحظه الحاضره مطلوبه. عش يومك، يعني كما كان يقول بعض الحكماء عش يومك، يعني عش اليوم، لا تفكر في الماضي ولا تفكر في المستقبل. لكن اذا كان المقصود بالعيش في اللذه الحاضره المعنى الغربي، ساتكلم اول شيء عن المعنى الغربي المادي، انه اشبع من هالدنيا ذي، وانت كما يقولون في كنا مره في كندا، فكان في باص عندهم نظام الإعلانات على الباص، نظام الإعلانات الفلسفية مسموح فيه، فكان مكتوب كذا في الباص إنها حياة واحدة، it's only one life، إنها حياة واحدة، يعني إشبع من هالحياة هذه. إذا هذا المفهوم باللحظة الحاضرة، ما في آخر، ما في جنة، لا، هنا صار اللحظة الحاضرة، صار اللحظة الحاضرة مذمومة. ثانيا، التفكير في المستقبل أيضا ليس كله مذموما، أحيانا التفكير في المستقبل مطلوب. ثالثا، تذكر الماضي أيضا ليس كل تذكر المستقبل مذموم، وليس كل تفكير في المستقبل مذموم، وليس كل تذكر الماضي مذموم.